الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: صواعق مزلزلة تضرب لبنان، اشتباك بعبد عين التين يعنف، والخوف يكبر على مصير الانتخابات. سيف عقوبات واشنطن يطال جميل السيد ورجلي أعمال مقربين من الحريري وباسيل. التهم: صفقات، تعهدات، تهريب أموال، فساد بملايين الدولارات وتغطية سياسية. المستقبل يدين هجوم حزب الله على الخليج العربي، يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض. الحزب يرفض إقالة قرداحي، موقفه شجاع، والقرار السعودي ضد القرد الحسن عدوان على لبنان. عويدات يرد الدعوى ضد نصر الله وقبل أن يحفظ الشكوى بحق جعجع والبطار، والاستئناف تقبل دعوى الرد بحق عقيقي. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. عواصف سياسية هوجاء، لبل صواعق مزلزلة تضرب لبنان من كل الاتجاهات، وهو غير قادر إطلاقا على رد صدماتها أو حتى تلقفها بفعل الانهيارات التي أصابته وحولته إلى بلد مشلول كليا، ينتظر المعونة الخارجية ويتوسل الهبات التي لن تأتيه حتما إذا لم يجرؤ القيمون على الحكم فيه على الانقضاض على الدويلة المتحكمة به، والخروج من مقولة النأي بالنفس إلى تبني سياسة الحياد الإيجابي كمنفذ وحيد للخروج من الأزمات وإنقاذ اللبنانيين من جهنم. نبدأ بالمفاجأة الأمريكية المتمثلة بعقوبات كان توقع البعض أن توقفها إدارة بايدن.
فقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية النائب جميل السيد ورجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري على لائحة المكتب بشبهة الفساد والمساهمة في تقويض حكم القانون في لبنان، مؤكدا مساهمة أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان.
وأوضح المكتب في بيان أن كل منهم استفاد شخصيا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، مما زاد غناهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى تصنيف الأفراد الثلاثة الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان بموجب الأمر التنفيذي 13441 الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.
من جانبها، اعتبرت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن الوقت الحان الآن لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حد للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان، مشددة على أن وزارة الخزانة لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان، ومعتبرة أن الشعب اللبناني يستحق وضع حد للفساد المستشري الذي يمارسه رجال الأعمال والسياسيون الذين دفعوا ببلادهم إلى أزمة غير مسبوقة.
ويهدف الإجراء إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من مناقصات غير سوية للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي، وتدل على دعم الولايات المتحدة للبنانيين وفق ما ذكر بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وأكدت الخزانة إدراج جهاد العرب في القائمة للمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان، معتبرة أنه استفاد من علاقات سياسية وثيقة للاستحواذ على عقود عامة مقابل رشا لمسؤولين حكوميين. وشرحت أنه في العام 2018 عندما فازت شركة العرب بعقد قيمته 18 مليون دولار لإعادة تأهيل جسر في بيروت، سرعان ما تم إبطال مخاوف مسؤولي البلدية في شأن تكلفة المشروع والقضايا المتعلقة بالسلامة بنتيجة علاقة العرب بسياسيين أقوياء على نحو شبه مؤكد.
أضافت أنه في العام 2016 تلقى العرب عقدا بقيمة 288 مليون دولار من مجلس الإنماء والإعمار لإنشاء مكب نفايات بعد أزمة القمامة، لكن الوضع ظل ملحن اعتبارا من العام 2019. وكشفت التقارير لاحقا أن شركة العرب أضافت المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها القابل للفوترة.
وقد عمل العرب وسيطا اعتبارا من العام 2014 للتوسط في اجتماع بين كبار المسؤولين اللبنانيين قبل الانتخابات الرئاسية اللبنانية في مقابل عقدين حكوميين قيمتهما نحو 200 مليون دولار.
أما داني خوري فهو شريك تجاري مقرب من النائب جبران باسيل وفق البيان، وبسبب علاقته الوثيقة بالأخير حصل خوري على عقود عامة كبيرة جنت له ملايين الدولارات فيما لم يكن وفيا لشروطها.
أضاف البيان الأمريكي أنه في العام 2016 حصل خوري على عقد بقيمة 142 مليون دولار من مجلس الإنماء والأعمار لتشغيل مطمر برج حمود، واتهم وشركته بإلقاء القمامة والنفايات السامة في البحر المتوسط وتسميم الثروة السمكية وتلويث شواطئ لبنان، وبالتالي فشل في معالجة أزمة النفايات.
وبالنسبة إلى جميل السيد فأشار المكتب إلى أنه اعتبارا من العام 2012 سعى السيد إلى الالتفاف على السياسات واللوائح المصرفية المحلية، وساعده مسؤول حكومي كبير في تحويل أكثر من 120 مليون دولار إلى الاستثمارات الخارجية لإثراء نفسه وشركائه على الأرجح. وذكر المكتب أنه في خلال انتفاضة 2019 عندما احتج المتظاهرون خارج منزله مطالبين باستقالته ووصفوه بالفساد، دعا السيد المسؤولين إلى إطلاق النار على المتظاهرين وقتلهم.
ونتيجة للإجراءات تم حظر كل الممتلكات والمصالح في ممتلكات السيد وخوري والعرب الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، مع ضرورة إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.
إضافة إلى ذلك يتم حظر أي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر 50% أو أكثر من قبل فرد أو أكثر من الأفراد الثلاثة ما لم يكن مصرحا بها بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو معفى بطريقة أخرى. وتحظر لوائح المكتب عموما كل المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل أو عبر الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
كما تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص محظور.
وأعلنت وزارة الخارجية لاحقا أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين فاسدين وعضو في البرلمان، وهي خطوة مهمة في تعزيز المساءلة في لبنان. أضافت أن على المسؤولين اللبنانيين إنهاء الفساد واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات التي يواجهها اللبنانيون، ونقف إلى جانب الشعب لتشكيل حكومة شفافة.
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ندد بما اعتبره ظلامة دولية لا ترحم، وغرد: أنا اعتدت الظلم وتكسرت النصال على النصال، أما الظلامة الدولية فلا ترحم، معتبرا أن داني خوري ليس شريكه لا في السياسة ولا في الأعمال.
أضاف باسيل: لم أسعفه مرة في أشغاله ولا هو استفاد يوما من معرفته بي في الجامعة، تتعالى الدول بمظلوميتها على الشعوب، ولكن يأتي يوم تبرئ فيه الحقيقة كل مظلوم.
نقل عن وزير الإعلام جورج قرداحي القول لمتصلين به إن الحملة التي تستهدفه منذ توليه الوزارة تهدف إلى إسقاط الحكومة، معتبرا أن توقيت نشر المقابلة عبر الجزيرة أونلاين الآن والتي تمت في آب قبل توزيره ليس بريئا. إلى ذلك نسب إلى مصدر خليجي أن صبر دول مجلس التعاون على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي له حدود وتوقيته أيام فقط، مشيرة إلى أنه على ميقاتي أن يكون واضحا في التبرؤ من وزير إعلامه، وهذا لا يكون عبر تصريح بل عبر إجراء مباشر، ولا نراه إلا عبر إقالته أو الطلب منه تقديم الاستقالة.
وقد دان تيار المستقبل التطاول من قبل حزب الله على الأشقاء العرب وتعريضا لمصالح لبنان للخطر من جديد، معتبرا أن بيان الحزب حول تصريحات قرداحي يمثل خروجا كاملا على الأصول وتعديا على مقام رئاسة الحكومة وموقفها، ومحاولة رخيصة لاختصار السيادة الوطنية بمواقف عشوائية صدرت عن مسؤول غير مسؤول في الدولة اللبنانية.
المستقبل أشار في بيان إلى أنه بعد ساعات على بيان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعلانه التبرؤ من الكلام المشين لقرداحي بحق السعودية والإمارات، أتحفنا حزب الله بمطالعة دفاعية عن الوزير المتذاكي ضمنها هجوما عنيفا على المملكة ودول الخليج العربي.
واعتبر المستقبل أن اللبنانيين اعتادوا هذه اللغة من حزب الله بمثل ما اعتادوا على خروجه عن مقتضيات المصلحة الوطنية وإصراره على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه كرما لعيون أولياء أموره في طهران. وشدد على أن حزب الله يعطي نفسه حقوقا في تعطيل مجلس وزراء وتعليق اجتماعاته والتلويح بمئة ألف مقاتل لخدمة الأجندة الإيرانية، ويستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة إلى استقالة وزير استعان بمواهبه الإعلامية لتعريض علاقات لبنان بأشقائه العرب لأشد المخاطر.
واعتبر بيان المستقبل أن أسوأ ما في بيان الحزب أنه يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، فيما هو يعرض سيادة لبنان يوميا للإهانة والخرق والتسيب، ويعتدي على سيادة دول وشعوب عربية بالتكافل والتضامن مع الحرس الثوري الإيراني وأدواته المعروفة في سوريا والعراق واليمن والبحرين وعدد من دول المنطقة.
وأوضح المستقبل أن الأسوأ من ذلك أيضا أنه يتباكى على الحريات الإعلامية والديمقراطية، فيما يعتبر النموذج الإيراني مثله الأعلى في عالم الحريات، أو بالأحرى في عالم القمع والانغلاق واستدعاء الشعوب واستعداء الشعوب الحرة.
حزب الله كان أشاد بموقف وزير الإعلام الذي اتخذه من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض، واصفا الموقف بالشجاع والشريف على حد تعبيره.
وندد حزب الله في بيان بما وصفه بالحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضد قرداحي، معتبرا أنها تمثل اعتداء على سيادة لبنان وحرية مواطنيه بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم من دون خوف أو تهديد، وابتزازا مرفوضا يطعن في كرامة كل لبناني، رافضا رفضا قاطعا أي دعوة إلى إقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة.
كما ندد الحزب بشكل خاص بمواقف بعض السياسيين اللبنانيين الذين اعتبرهم مأجورين وضعاف النفوس، وكذلك ببعض الإعلاميين ووسائل الإعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة مدفوعة الثمن، ويعتبرها إهانة صريحة لمسيرة الإعلام اللبناني بمجمله وسقوطا أخلاقيا كبيرا وإساءة خالصة إلى لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية على ما جاء في بيان حزب الله.
على صعيد آخر، دان حزب الله تصنيف السعودية مؤسسة القرض الحسن التابع له كيانا إرهابيا وتجميد الأصول التابعة لها داخل المملكة، معتبرا أن القرار عدوان على لبنان وتدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية وانصياع ذليل للإدارة الأمريكية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني بحسب تعبيره.
وأكد حزب الله أن هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني.
وكان أمن الدولة في السعودية لفت إلى أن مؤسسة القرض الحسن مرتبطة بأنشطة لتنظيم حزب الله الإرهابي، وهي تدير أمواله وتموله وتدعم التنظيم لأغراض عسكرية، وحذرت السعودية التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح القرض الحسن، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من تثبت علاقته بالمؤسسة.
كما أشار أمن الدولة إلى أن المملكة ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله، إضافة إلى مواصلة التنسيق مع الدول الأخرى لاستهداف مصادر دعم الحزب المالية.
هل بات فعلا استحقاق الانتخابات النيابية في آذار المقبل مهددا بفعل تفاقم الانقسامات؟ وأعلن النائب جبران باسيل بعد انسحابه والنواب تكتله من جلسة مجلس النواب أمس التوجه نحو الطعن بقانون الانتخاب أمام المجلس الدستوري.
الجلسة أعادت تأكيد المؤكد في شأن رد الرد لرئيس الجمهورية ميشيل عون لتعديلات قانون الانتخاب وتثبيت تقديم موعد إجراء الانتخابات بمعزل عن تحديد التاريخ الذي يعود للسلطة التنفيذية وإسقاط مسألة المقاعد الستة للمنتشرين.
وقد شهدت الجلسة نقاشا مستفيضا حول مفهوم وتفسير الغالبية التي يتألف منها مجلس النواب قانونا وفق نص المادة 57 من الدستور، وكان موقف كتلة حزب الله وبعض النواب المستقلين في خلال التصويت هو الذي دفع إلى فتح باب النقاش، إذ صوتوا مع تقديم موعد إجراء الانتخابات كما هي الأكثرية النيابية وبقية الكتل.
في المقابل راعى الحزب التيار الوطني الحر في التصويت معه على اعتماد المقاعد الستة للمنتشرين، ما جعل نتيجة التصويت تصل في موضوع تقريب الموعد إلى 77 صوتا، وبالتالي لا إشكالية في احتساب الغالبية، بينما كانت نتيجة التصويت في موضوع مقاعد الانتشار 61 صوتا من أصل 101 من النواب الذين كانوا في الجلسة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري احتسب أصوات كتلة حزب الله في عداد الممتنعين في التصويت النهائي على القانون، في وقت رأت مصادر نيابية أن رئيس المجلس ساهم في تعميق جراح بسيل الانتخابية عبر حشره نواب التيار بسؤال بدكم الانتخابات أو لا قولوا بصراحة، في إشارة إلى كون كل الاعتراضات اللوجستية والجوية والقانونية والدستورية التي يثيرها بسيل تتقاطع عند هدف مركزي وحيد وهو تطيير الانتخابات. وهذا الأمر لفتت إليه قناة NBN صراحة بالتشديد في مقدمة نشرتها المسائية على أن التيار يلف ويدور لتحقيق هذا الهدف هربا من مأزق حزبي وشعبي وسياسي. أما مصادر قيادية في التيار البرتقالي فقالت إن بري أوقع نفسه في شرك دستوري عبر الاستنسابية في احتساب الغالبية المطلقة على هواه وتعريضه قانون الانتخاب للطعن بمخالفته الدستور والبنود التي نص عليها القانون 44/2017.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة فإنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى بعبدة سيدرس نظرا لتضمينه نقاط غير دستورية واضحة، لا سيما التصويت واحتساب الأكثرية ب 61 صوتا أو 59 صوتا، في حين أن هناك نصا دستوريا حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس، إضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يتجه للطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.
ومن قصر اليونسكو قال النائب باسيل بعد انسحابه وكتلته من الجلسة إنه يتجه للطعن بالقانون.
بعض عادي يقول عم نفسر الدستور هلأ الهيئة مكتملة أو عم نعدل الدستور، هودي بالحالتين تعديل الدستور أو تفسير الدستور بدهم أكترية السلسين وقلهم أصولهم، وهيدا الشيء ما في صوت المجلس النيابي يعتبر هلأ هو عم يقبل باحتساب التصويت 61 كأنه هو أكترية مطلقة 65 وما يكون عم بيعدل الدستور، هيدا تعديل واضح للدستور.
رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان شرح مجريات الجلسة.
صار في نقاش حول ما هي الأكثرية التي يجب اعتمادها بالتصويت، هل هي أكثرية 65 صوت أو أكثرية 59 صوت؟ هذا النقاش البعض حاول يحطه كأنه تفسير للدستور، البعض كان عم يطرح هل نحن عم نفسر الدستور وهل تفسير الدستور يتم كذلك وأي أكثرية يجب أن نعتمد. أول شيء بالجلسة ما صار فيها تفسير للدستور، ولتفسير الدستور هناك آليات وهناك طريقة يجب اعتمادها، وبالتالي كل واحد بيحكي عن تفسير الدستور بيكون عم يعمل المقاربة الغلط، هذا مش معناتها مش قادرين أو مش لازم أو مش شغلة المجلس. بسنة 91 أقر أنه من يفسر الدستور هو المجلس النيابي، أنما اليوم ما كنا بهالصدد. اليوم وقت انطرحت هالقصة السؤال كان التالي بدي أرجع حطه بنصابه، هل نعتمد التفسير الذي سبق للمجلس النيابي اعتماده بالمرات السابقة نعم أم لا؟ السؤال الذي طرح على السيد النواب، هل تريدون اعتماد ما اعتمد في المرات السابقة على أساس المقاعد المملوءة؟ المجلس النيابي بلبنان بالمرات السابقة بانتخاب الرئيس بشير جميل بمرات متعددة اعتمد المقاعد المملوءة، صوت النواب نعتمد ما اعتمد في الاجتهاد يلي معتمده المجلس النيابي بالمرات السابقة.
النائب علي حسن خليل اتهم التيار الوطني الحر بالسعي لتطيير الانتخابات.
صار واضح من التصريحات الإعلامية ومن المواقف اللي عم تتكرر أنه في حدا لأسبابه الخاصة في جهة وكأنها لا تريد إجراء الانتخابات النيابية، تريد أما التأجيل وأما تطيير الانتخابات. كل الخطوات اللي عم بتقوم فيها، كل الكلام اللي عم بيصير، كل الغلاف الدستوري اللي عم تتغلف فيه هذه التصريحات تشير إلى أن هذه الكتلة لا تريد إجراء الانتخابات النيابية. نحن سنبقى في نفس الموقع، مصرين ملتزمين بإجراء الانتخابات بمواعيدها الدستورية من دون أي تراخي بهذا الأمر.
عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أكد أن كل المؤشرات والأحصاءات تشير إلى تراجع وضع التيار الحر في الشارع، وبالتالي فإن تطير الانتخابات سينقذه ويتيح له فرصة تمديد للمجلس الحالي فيتحكم بالانتخابات الرئاسية. في اليوم المحدد لمثول الرئيس حسان دياب أمام المحقق العدلي طارق البيطار بعد الادعاء عليه في جريمة المرفأ، رفع المحقق العدلي جلسة الاستجواب بعد تبلغه دعوى مخاصمته من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد الدعوى التي قدمها وكلاء دياب أمامها. كذلك تقدم وكيل النائب نهاد المشنوق بدعوى مخاصمة الدولة.
وعشية جلسة استجواب الوزير السابق النائب غازي زعيتر، تقدم وكيله المحامي محمد زعيتر بدعوى رد المحقق العدلي أمام محكمة الاستئناف المدنية الغرفة 12 برئاسة القاضي نسيب ألية، علما أن الأخير سبق له أن رد شكلا دعوى مماثلة بحجة عدم الاختصاص، ما طرح إمكان بقاء موعد جلسته أمام المحقق العدلي اليوم.
جدير ذكره أن دعوى المخاصمة توقف التحقيق مع مقدمها، وبالتالي إذا أوقف بيطار جلستي التحقيق مع دياب والمشنوق فأنه يستمر بالإجراءات التي لا تتعلق بهما في انتظار ما ستسفر عنه دعوى زعيتر.
وفي السياق، حفظ المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الشكوى المقدمة بحق رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع والمحقق العدلي القاضي طارق بيطار.
كما رد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الدعوى المقدمة من عدد من أهالي عين الرمين ضد السيد حسن نصر الله، معتبرا أنها لن تتضمن تحديد أي أفعال مادية منسوبة له شخصيا، وأن أحداث 14 تشرين الأول كانت موضع ملاحقة، وقد اقترنت بادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بموجب ورقة طلب مقدمة أمام قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت.
وقد حال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان المحضر الذي تسلمه من مديرية المخابرات في الجيش في أحداث الطيوني.
وقبلت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلب الرد المقدم من وكلاء الموقوفين في أحداث الطيوني لرفع يد عقيقي عن الملف، بعدما أحل الأخير المحضر الإلحاقي لملف الطيوني الذي ختمته مديرية المخابرات بعد رفض الدكتور جعجع المثول أمامها إلى صوان، وطلب من الأخير الاستماع إلى جعجع بصفته شاهداً.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي أكد أن ما حصل في عين الرمين غزوة مفتعلة، أضاف للإم تي في:
صار حادث مفتعل مطلوب منه وضع شيء ما في مقابل المرفأ. حزب الله مأزوم بقصة المرفأ لفوق ديناي، بده يفتعل إشكالية لخلق توازن معين. للأسف المنطق بلبنان هالأيام عم بيكون لتخلق توازن بتحط مشكلتين بكفتي الميزان، وليس بتحط مجرم بكفة الميزان والقانون في الكفة الأخرى لتحقيق العدالة. حزب الله لأنه مأزوم راح في اتجاه مجزرة عين الرمانة وغزوة عين الرمانة للخروج من أزمته، تحط مصيبتين بوجه بعض. العملية أنه القضاء العسكري بتحقيق باللي صار بعين الرمانة، طبعا نضل نسميها غزوة عين الرمانة، ذهب إلى أولا الطرف المعتدى عليه وعلى أعلى المستويات. يعني هون صار فيه علامة استفهام انه كان بده يستدعي سمير جعجع رئيس حزب في 14 نائب مجلس النواب، حزب حرزان يعني، كان بده يستدعي. قالوا له بقياده الجيش انه بدنا نسكر التحقيق، قالوا اوكي.
ده كيف دخلك؟ ما فهمت.
الله بيعرف. لا انت فهمت، لا انا فهمت. ليش ما نزل سمير جعجع؟ رح اقول لك ليش. لانه كان عم يلجا للوسائل والطعون الاجرائيه المتاحه. بوقت اللي تقدم طلب كف اليد وسكر التحقيق بطل مستدعى.
من المقرر أن يحصل لبنان اعتباراً من نهاية السنة الحالية على تغذية إضافية بالتيار الكهربائي تصل إلى 3 ساعات يومياً، وتحديداً من الكهرباء التي ينتجها الأردن وتنقل إلى لبنان عبر سوريا من خلال شبكة الربط 8.
وقد أنجز الاتفاق أمس بين وزراء الطاقة في البلدان 3 المعنية، وبموجبه سيدفع لبنان ثمن الكهرباء الواردة من الأردن بأموال القرض الذي سيحصل عليه من البنك الدولي، فيما تحصل سوريا على كمية من الطاقة مدفوعة الثمن من القرض نفسه في مقابل مرور الطاقة عبر أراضيها، مع الإشارة إلى أن الاتفاق تم في حضور وموافقة البنك الدولي. الاتفاق النهائي، وكما كتبت صحيفة الأخبار، يتضمن التالي:
الأردن سيبيع لبنان كمية من الكهرباء موزعة على النحو التالي: 150 ميجاوات من منتصف الليل لغاية 6 صباحا، و250 ميجاوات من 6 صباحا لغاية 12 ليلا. يبلغ سعر الكيلوات ساعة نحو 14 سنتا، من ضمنها كلفة النقل عبر سوريا على أساس $80 سعر برميل النفط برنت. سيتم نقل الكهرباء عبر خط الربط 8 من الأردن إلى سوريا وصولا إلى لبنان بعد صيانة الخط على الأراضي السورية.
وتتطلب عملية الصيانة بضعة أسابيع، يتوقع أن تنتهي بنهاية السنة الحالية، وبكلفة إجمالية تبلغ $5.5 مليون تقع على عاتق الجانب السوري، ولن يحصل الجانب السوري على أي أموال لقاء مرور الكميات التي ينتجها الأردن ويوردها إلى لبنان عبر أراضيه، بل وافق على أن يحصل على كمية من التيار الكهربائي.
سيدفع لبنان ثمن الكمية المنتجة في الأردن والتي تمر على طول الخط، أي بما فيها الكميات التي سيحصل عليها الجانب السوري. سيمول البنك الدولي هذه العملية بقرض يمنحه للبنان، وهو أعطى الموافقة المبدئية عليها، علما أن الموافقة النهائية تحتاج إلى موافقة تنفيذية عليا في البنك، لكن بإمكان البنك أن يباشر بعملية التمويل قبل هذه الموافقة.
صحيحا، سجل لبنان أمس 663 إصابة جديدة بكورونا، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 639,995 حالة، وثمان حالات وفاة.
طقس اليوم والعطلة الأسبوعية مع سيمون حتشيته.
طقس خليفة مطر بسيطرة على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم إجمالا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وبتنخفض بشكل بسيط بالداخل مع تساقط أمطار بتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة وضباب على المرتفعات. رياحها بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و70%. حال البحر متوسط، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي: بكرة طقس غائم جزئيا بالإجمال بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، وبترتفع بشكل بسيط بالمناطق الداخلية مع تساقط أمطار متفرقة خفيفة ورياح نشطة مع ضباب على المرتفعات. ولاحة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة بالمناطق الساحلية بترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وبالداخل. أما التنين في طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
ختاما نذكر بالعناوين: صواعق مزلزلة تضرب لبنان، اشتباك بعبد عين التيني يعنف، والخوف يكبر على مصير الانتخابات. سيف عقوبات واشنطن يطال جميل السيد ورجلي أعمال مقربين من الحريري وبسيل. التهم: صفقات، تعهدات، تهريب أموال، فساد بملايين الدولارات وتغطية سياسية. المستقبل يدين هجوم حزب الله على الخليج العربي، يتخذ من سيادة لبنان مادة للتحريض. الحزب يرفض إقالة خرداحي، موقفه شجاع، والقرار السعودي ضد القرض الحسن عدوان على لبنان. عويدات يرد الدعوة ضد نصر الله وقبل أن يحفظ الشكوى بحق جعجع وبطار، والاستئناف تقبل دعوة الرد بحق عقيقي. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم.